أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الإمامة العامة، وتقدم الحديث عن أنه لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الصفات التي لا بد أن يتصف بها الإمام. واحدة من هذه الصفات التي تطرقنا لها وبسطنا الكلام فيها هي مسألة العصمة، وقد بينا في الدرس السابق العصمة لغة والعصمة اصطلاحا، يعني معنى العصمة اصطلاحا، وقلنا بأن هنالك آراء في العصمة. الرأي الأول قالوا بأن العصمة هي لطف إلهي، وقلنا بأن المراد من اللطف بمعنى إفاضة المولى سبحانه وتعالى على الإمام، يفيض على الإمام هذه العصمة، مع أن الإمام تتوفر لديه إمكانية لتلقي هذه العصمة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهبت إليه مدرسة الحكماء أنها قوة عاقلة. والرأي الثالث الذي ذهب إليه البعض بأنها كيفية خاصة. والرأي الرابع بأنها ملكة نفسانية. الكلام لا زال في المعنى الأول للعصمة، وهي أنها لطف من الله تبارك وتعالى. توقفنا عند سؤال وقلنا بما أن العصمة هي فيض من الله عز وجل، فهل هذا يعني أن العصمة تسلب الاختيار من المفاض عليه أي الإمام؟ فلو قلنا وتقدم هذا الكلام وأشرنا إليه أن المراد من العصمة هي فيض من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت بهذا المعنى أي أنها فيض من قبل المولى تبارك وتعالى، إذن هل أنها تسلب الاختيار من المفاض عليه وهو الإمام أو النبي أو لا؟ هذا على القول الأول. الآن كلامنا في القول الأول باعتبار أنها مفاضة من قبل الله تبارك وتعالى، وبالنتيجة فإن ترك المفاض عليه وهو الإمام أو النبي للذنوب والقبائح لا تكون فيه أي مزية، لا تكون فيه أي مزية. فلو أن أي أحد آخر أفيض عليه ذلك لم تنع عن فعل المعاصي. فنقول لو أن شخصا عاديا أفيضت عليه العصمة، فواضح إذا أفيضت عليه العصمة فإنه لا يقترف المعاصي ولا يرتكب الذنوب، وبالنتيجة حينما نفسر العصمة بهذا التفسير وهي فيض من قبل الله سبحانه وتعالى، بالنتيجة أن ترك المعاصي وترك القبائح من قبل المفاض عليه وهو الإمام أو النبي لا تكون فيه أي مزية ولا يكون فيه أي فضل يميز المعصوم عن غيره. وهذا السؤال هو الذي أشار إليه السيد المرتضى هذا التساؤل لا بد من الإجابة عليه، ولا بد من شرح وبسط الكلام فيه. والجواب على ذلك نقول بضرس قاطع بأن العصمتين لا تسلب الاختيار، ولو كانت العصمة كما تدعون بأنها تسلب الاختيار لما تحققت في بعض العاديين من البشر. واضح بأن البعض من البشر هو معصوم، فمثلا الآن شيخ علي هو معصوم في هذه الجزئية، وهو أنه لا يشرب الخمر، وشيخ علي معصوم في جزئية أخرى هو أنه لا يكذب، وشيخ علي معصوم في جزئية ثالثة وهو أنه لا يزني والعياذ بالله، وشيخ علي معصوم في جزئية رابعة وهو أنه لا يسرق وهكذا، لا يغش الناس وهكذا. فلو كانت العصمة كما تدعون بأنها تسلب الاختيار عن الآخرين لما تحققت في بعض الناس العاديين من البشر. مع ذلك نجد هؤلاء البشر العاديين نجدهم بأنهم لم يسلبوا الاختيار. الآن أنا عندما لا أكذب، أو زيد من الناس لا يكذب، أو بكر من الناس لا يكذب، زيد من الناس لا يزني، بكر من الناس لا يزني، زيد من الناس لا يسرق، بكر من الناس لا يسرق، فهو معصوم باعتبار أنه عصمة نسبية هذه. فهل زيد عندما نأتي إليه أو أأتي إلى ذاتي أقول أنا مسلوب الاختيار؟ لا، ما مسلوب الاختيار، وإنما باختياري تركت القبائح. واضح إن شاء الله. ويمكن أن نمثل بمثال تقريبي كما أشار إليه بعض المتكلمين. المثال التقريبي اللي نكشف من خلاله أن العصمة لا تسلب الاختيار عن الشخص المفاض عليه، قالوا مثلا الشخص العالم بأن الأسلاك فيها طاقة كهربائية، شخص يعلم بأن هذه الأسلاك فيها طاقة كهربائية، وطبيب يعلم بأن المرضى الراقدين في المستشفى قد تناولوا الطعام في بعض هذه الأواني، وهو يعلم إنه إذا تناول الطعام في هذه الأواني سوف ينتقل إليه المرض. فلا شك أن الطبيب الذي يعلم بعاقبة الأمر والشخص الآخر الذي يعلم أن هذه الأسلاك فيها كهرباء أنه لا يقترب منها، لا الشخص الذي يعلم بأن هذه الأسلاك فيها كهرباء ولا الطبيب الذي يعلم بأن المرضى قد تناولوا في هذه الأواني طعاما، وإذا تناول الطعام في نفس هذه الأواني فإن المرض ينتقل إليه، مع أن كل من الطبيب أن كل من الطبيب والعالم بوجود الطاقة في الأسلاك قادر أن يتناول الطعام في هذه الأواني، وذلك الشخص قادر أن يمسك الأسلاك التي فيها كهرباء. فكذلك العصمة، الإمام قادر على فعل القبيح والعياذ بالله، ولكنه لا يفعل ذلك لعلمه بعاقبة الأمر وبآثار المعاصي. فكما أن من يعلم أن هذا السلك فيه كهرباء فإذا أمسك هذا السلك فسوف تكون العاقبة النهائية هي الموت، وكذلك الطبيب الذي يعلم بأن بعض المرضى قد تناولوا الطعام في هذه الأواني ولو تناول الطعام لأدى إلى انتقال المرض إليه، كما أنهم قادرون على فعل ذلك وأنهم غير ليسوا بمسلوبي الاختيار، كذلك بالنسبة إلى الإمام المعصوم، هو يعلم بذلك ومع ذلك أنه قادر على فعل القبائح والعياذ بالله، ولكن مع ذلك لم يقدم على فعلها لأنه يعلم بعاقبة أمور أو يعلم بعاقبة الأمور أو بالآثار المترتبة على فعل القبائح وقادر، فهذا يعني أنه غير مسلوب الاختيار، وهذا ما أشار إليه السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. السيد العلامة في عبارته يقول إن ملكة الأسماء لا تغير الطبيعة الإنسانية، ملكة الأسماء لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإرادية، ولا تخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار. لماذا سيدنا لا تخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار؟ يقول كيف تخرجها عن ذلك والعلم من مبادئ الاختيار، فهي عالمة بعواقب هذا الأمر، والعلم من مبادئ الاختيار وليس من مبادئ الاضطرار، ومجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة. يقول كطالب السلامة إذا أيقن بكون المائع ما بكون مائع ما سما قاتلا فإنه يمتنع باختياره من شربه، واستدل بمجموعة من الآيات التي تدلل على أن الإمام معصوم، كما في سورة الأنعام راجع الآية، الآية 87 88 بلي بالميزان، الآية بينت بأن العصمة هي فيض من قبل المولى تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك لا تسلب الاختيار من المفاض عليه وهو الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى القول الأول في معنى الأسماء. الآن نتحدث عن القول الثاني في معنى الأسماء. والقول الثاني هو ما ذهب إليه الفلاسفة، واضح، الفلاسفة المسلمون، حيث قالوا في معنى وحقيقة العصمة أنها كمالا للقوة العاقلة، وبتعبير آخر قالوا هي القوة العاقلة أو كمال القوة العاقلة، فقالوا العصمة معناها كمال القوة العاقلة الإنسانية في مقابل القوة الغضبية والشهوية. قوة العاقلة يعني شنو بتعبير ثاني لعله مر عليكم في الفلسفة؟ القوة العاقلة هي العقل النظري، ليس شيء آخر، يعني ليست القوة العاقلة مغايرة للعقل النظري، وإنما يقال للقوة العاقلة في بعض الأحيان العقل النظري. شنو وظيفة هذه القوة العاقلة؟ وظيفتها إدراك الحقائق، أي بمعنى آخر وظيفتها وظيفة إدراكية، تدرك الحقائق وتميز بين الخير والشر وتفرق بين الصالح والطالح وتأمر بالأفعال الحسنة وتنهي عن الأفعال والصفات القبيحة. خوب جيد جدا الآن، بس ببيان آخر يعني شنو كمال القوة العاقلة؟ العصمة معناها القوة العاقلة اللي موجودة عند الإمام أو عند الشخص المعصوم. بمعنى آخر يعني شنو معنى آخر؟ معنى كون الإمام معصوم أو أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم أنه يسخر القوى الغضبية والقوى الشهوية ويجعلها طيعة للقوة العقلية. ليش؟ لأن هنالك حالة من التزاحم، هنالك حالة من التنافر بين القوى الشهوية وبين القوة الغضبية. الفلاسفة يقولون العصمة معناها أن الإنسان الكامل وهو المعصوم بتعبيرهم يسخر القوة الغضبية والقوى الشهوية، يسخرها ويوظفها من أجل القوة العاقلة، يسخرها من أجل القوة العاقلة حتى تصل إلى مرحلة العقل الفعال. ها؟ والتحليل هسه راح يبين شلون بأنها العقل الفعال وتصل إلى العقل المستفاد. واضح؟ تصل إلى العقل الفعال وتصل إلى العقل المستفاد. بس بالنتيجة باختصار نقول بأن الإنسان الكامل هو الذي يسيطر وهو الذي يوظف القوى، القوة الغضبية والقوة الشهوية، يسخرها من أجل القوى العقلية. زين، هذا واضح شيخ علي؟ زين، الآن نسأل سؤال. في خضم أنه لو فسرنا العصمة بأنها القوى العاقلة أو كمال القوة العاقلة، السؤال الذي يمكن أن يطرح، هل يكفي هذا النوع من التكامل لوصول الإنسان إلى مقام النبوة والإمامة؟ خب واضح بأن المعصومين عدد محدد، لا يمكن لأي أحد أن يكون معصوما، وهم الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح بأن العصمة معناها كمال القوة العاقلة، وبتعبير آخر أن يكون معصومان، أنه يسخر ويوظف القوة الغضبية والقوة الشهوية، يوظفها ويسخرها للقوة العاقلة أو القوة العقلية، ثم تصل إلى مرحلة العقل الفعال. العقل الفعال يعني مو اللي يعبرون عن العقل بالملكة، والعقل الفعال هو الذي يخرج الأشياء من دائرة الاستعداد إلى دائرة الفعلية. وبتعبير المناطق هو الذي يخرج الأشياء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، تكون الأشياء فعلية. فمثلا على سبيل المثال الآن نقول شيخ علي مجتهد بالقوة، يعني لديه استعداد وإمكانية أن يكون مجتهد في المستقبل إذا درس واجتهد وإلى آخره. ثم بعد فترة يخرج من دائرة القوة والاستعداد إلى دائرة الفعلية، أن يكون فعلا مجتهد. زين، لكن هل هذا يكفي هذا النوع من التكامل لوصول الإنسان إلى مقام النبوة والإمامة؟ وإذا فسرنا عفوا العصمة بهذا التفسير، فهذا معناه أن كل حكيم وكل شخص روض نفسه واستطاع أن يوظف ويسخر القوة الشهوية والقوة الغضبية لأجل القوة العقلية، يمكن أن يكون شنو؟ يمكن أن يكون معصوما. هذا ممكن لو ممكن؟ الجواب لا شك ولا ريب أن هذا الأمر الذي بينه وشرحه الفلاسفة من أن الشخص يفعل القوة العاقلة إلى مرحلة القوة الفعالة لا يجعل الإنسان معصوما، ولا يجعل الإنسان يصل إلى مقام النبوة ومقام الإمامة. لماذا؟ لأنه يحتاج، أو أن الأنبياء والمعصومين يحتاجون إلى فضل ولطف إلهي يتنزل عليهم لكي يصلوا علما، لكي يصلوا إلى هذه المرحلة. ذاك ينقلون أكو كلام لابن عربي، سبحان الله، هو هاي من دخل بالفلسفة وغاص بالفلسفة. كلام لابن عربي يقول يمكن أن يكون الإنسان كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذلك من خلال أن يروض نفسه. أو بعض اللي يعني نشر له مقطع بأنه يقول نكون، يمكن أن نكون كأمير المؤمنين سلام الله عليه، أو النساء تكون كفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يبدو والله العالم بأنه متأثر بمقولة الفلاسفة، وهو أن الإنسان متى يصل إلى مرحلة التكامل؟ يصل إلى مرحلة التكامل الإنسان الكامل بتعبير الفلاسفة. هذا هواي يتردد على ألسنتهم. الإنسان الكامل هو الذي يسخر القوة الغضبية والقوة الشهوية، ويسخرها للقوة العاقلة. نقول هذا وحده لا يكفي، وإنما يحتاج إلى لطف وفضل من الله سبحانه وتعالى لكي يصل إلى مقام العصمة. هذا سؤال. سؤال آخر أيضا في هذا الخضم يمكن أن يطرح، وهو هل يمكن للقوة العاقلة أن تعبد الطريق للإنسان العاقل حتى يحصل على العقل المستفاد؟ أم لا؟ العقل المستفاد ما هو المراد به؟ هل يمكن للقوى العقلية الإنسان مو وظف سخر القوة الشهوية، القوة الشهوية والقوة الغضبية من أجل القوة العقلية، وصارت عدة القوة العقلية. وقلنا العصمة بأنها عبارة عن القوة العقلية أو كمال للقوة العاقلة الإنسانية. هل هذا يمكن أن يعبد الطريق للإنسان العاقل حتى يحصل على العقل المستفاد؟ العقل المستفاد ما هو؟ العقل المستفاد هو حضور المعقولات الثانوية بالفعل. يعني اكتساب النفس للمعقولات الثانوية وحضور المعقولات الثانوية سواء كانت الفلسفية أو المنطقية بالفعل. أو بعبارة أخرى، البعض قال العقل المستفاد هو حصول تلك النظريات بالفعل. أما العقل بالفعل أن تكون النفس بحيث متى ما شاءت استحضرت العلوم النظرية، لأن سابقا قلنا القوة الفعلية أو العقل الفعلي، العقل الفعلي معناه أن الإنسان أو أن النفس تكون بحيث متى ما شاءت استحضرت النظريات أو العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية. أما بالنسبة إلى العقل المستفاد هو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه. وعلى حد تعبير العلامة الطباطبائي يقول يكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، وبالنتيجة نظريات، ولكن هذه النظريات كأنه يراها. أكو فالتعبيرات أخرى لبعضهم، نعم، من ما أشار إليه العلامة الطباطبائي يقول تعقل الإنسان بالعقل المستفاد لجميع ما حصلته من المعقولات البديهية أو النظرية لمطابقتها للحقائق، لحقائق العالم العلوي والسفلي، باستحضارها، باستحضار الجميع وتوجهه إليها من غير شاغل مادي، فيكون عالما بها بهذه النظريات. ولكن هذا العلم بالنظريات يكون مضاهيا للعالم العيني. على حد تعبيرهم هي عبارة عن حالة من حالات الكشف أو حالة من حالات الإشراق على النفس. أي نعم، هي حالة من حالات الإشراق على النفس دون معرفة الحواس. فالسؤال بأن القوى العاقلة، إذا فسرنا العصمة بأنها عبارة عن كمال القوة العاقلة، وقلنا بأن العصمة هي أن يسخر الإنسان القوة الغضبية والقوة الشهوية لخدمة القوى العقلية، فالقوى العقلية هل يمكن أن تعبد الطريق للإنسان حتى يحصل على العقل المستفاد أو لا؟ هذا سؤال عام. الجواب كذلك كما تقدم قبل قليل، قالوا بأن تحقق الفيض واللطف الإلهيين لازم أيضا لتحقق هذا الأمر لا محالة، يعني أيضا يحتاج إلى فيض من الله سبحانه وتعالى وإلى لطف من الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة مقولة الفلاسفة وهي أن العصمتا هي عبارة عن قوة عاقلة أو كمال القوى العاقلة لوحدها لا يمكن أن تصير الإنسان معصوما، وإنما يحتاج إلى لطف من الله سبحانه وتعالى وإلى فيض من الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال في النظرية الثانية من نظريات العصمة. تبقى النظرية الثالثة، يأتي الحديث عنها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.